أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الفرع الفقهي المرتبط بالعقد المنقطع، لأن العقد المنقطع هل التعدد فيه بمقدار محدود أم أنه غير محدد بمقدار؟ استعرضنا في المباحث السابقة الطائفة الأولى التي تدل على كون العقد المنقطع غير محدد بمقدار، واتضح معنى خلافا للشهيد الثاني أنه يوجد روايات موصوفة بالاعتبار تدل على ذلك. وصل الكلام إلى الطائفة الثانية، وهي الأخبار التي تجعل العقد المنقطع كالدائم، فكما أن الدائم محدد بمقدار فالعقد المنقطع مثله. ونكتفي بذكر ثلاثة أخبار. الخبر الأول ما رواه الشيخ رحمة الله عليه في الاستبصار عن محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الصاباتي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتعة قال، هي أحد الأربع. هذه الرواية من ناحية السند موثقة، ولا إشكال في العمل بها عند من لم يشترط في العمل بخبر الثقة العدالة، فحينئذ على القاعدة هذه الرواية قابلة للاعتماد. وأما مضمونها فهي ظاهرة في أن الزوجة المتمتع بها تحسب ضمن الأربعة، فتتنافى مع الطائفة الأولى. الرواية الثانية ما رواه الشيخ أيضا بإسناده إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال، سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال لا. قلت حكى زرارة، طبعا هذا المقطع الأول ليس لنا شاهد، فإنه يجعل المتمتع بها كالزوجة الدائمة في عدم جواز جمعها مع الأخت، لأنه يجعل الزوجة المتمتع بها كالدائمة في كل شيء. قال قلت حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماء، يتزوج ما شاء. قال لا، هي من الأربع. يعني كأن البيزنطي فهم من رواية زرارة ما ينافي الحكم الذي ذكره الإمام القاضم عليه السلام، وأن المتمتع بها كالأمة فلا تترتب عليه الأحكام المعهودة في الزوجة. فالإمام عليه السلام نفى ما رواه زرارة وقال هي من الأربع. وهذه الرواية صحيحة، وهي الرواية التي ذكر الشهيد الثاني أنها هي الوحيدة السالمة من بين أخبار الباب، ووصفها بالصحة. عليكم السلام. صاحب الحدائق رحمة الله عليه يتوقف عند وصف الشهيد الثاني لهذه الرواية بالصحيحة، على الرغم من أن إسناد شيخ الطائفة إلى البيزنطي طريق صحيح، والبيزنطي من الأجلاء، مع ذلك يتوقف صاحب الحدائق عند وصف هذه الرواية بالصحيح، ويستفيد من كلام لصاحب المدارك في كتاب نهاية المرام للتشكيك في صحة هذه الرواية. حاصل الإشكال وأن العلامة ومن تأخر عنه وصفوا ما يرويه شيخ الطائفة عن البيزنطي بالصحة، مع أن روايات البيزنطي في التهذيب وفي الاستبصار مرسلة. فإذا جئنا إلى كتاب الفهرست لشيخ الطائفة يذكر هناك أن البيزنطي له كتابان، كتاب الجامع وكتاب النوادر، ويذكر طريقا لكتاب الجامع وطريقا لكتاب النوادر. وطريقه إلى كتاب الجامع طريق صحيح، أما طريقه إلى كتاب النوادر ليس بصحيح. فعندما نجد رواية للبيزنطي ولا نعرف هل هي من كتاب الجامع أم من كتاب النوادر، فلا يجوز لنا أن نصفها بالصحة. والحاصل أن وصف خبر الشيخ الطوسي عن البيزنطي بالصحة يتوقف على إثبات أن هذه الرواية مأخوذة من كتاب الجامع، ولا يوجد ما يدل على ذلك. لأنه سواء روى عن البيزنطي في كتاب الجامع أو روى عن البيزنطي من كتاب النوادر، في كلا الحالتين يقول عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. ومن أين نعرف أنها من كتاب الجامع؟ وعلى هذا الأساس لا يمكن لنا أن نحكم بصحة هذه الرواية. هذا خلاصة إشكال صاحب الحدائق على وصف الشهيد الثاني للرواية بأنها صحيحة. لو أن صاحب الحدائق أكمل ما نقله عن السيد السند في نهاية المرام لاتضح له الجواب عن هذا الإشكال. حيث إن صاحب المدارك بعد أن أورد هذا الإشكال قال، طبعا صاحب المدارك لا يبحث عن خصوص هذه الرواية، يبحث عن روايتين في كتاب آخر، يعني في باب آخر، باب الصلاة، فبدنا لا عن خصوص هذه الرواية الواردة في النكاح. فهناك روايتين. بعد أن أتى بالإشكال المتقدم قال لكن إسنادهما واحد فتصلح إحداهما قرينة للأخرى. هذا الجواب الذي ذكره صاحب المدارك يرتبط بالروايتين اللذين تعرض لهما، فلا بد من استقراء وتتبع سند شيخ الطائفة رحمة الله عليه إلى كتابي البيزنطي في الفهرست. يقول وله من الكتب كتاب الجامع. ثم يذكر سنده إلى كتاب الجامع إلى أن يقول وله كتاب النوادر أخبرنا به أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر. الواقع في بداية السلسلة التي روى عنها الشيخ كتاب النوادر هو أحمد بن محمد بن موسى، وهذا هو الأهوازي المعروف بابن السلط الأهوازي، ويقع في العادة في طريق الشيخ إلى ابن عقدة. فهو من مشايخ شيخ الطائفة، وصفه الحر العاملي في كتاب التذكرة بالفضل والجلالة، وباعتبار أن هذا الرجل من المعاصرين لشيخ الطائفة يقبل في حقه تقييم المتأخرين. التفت جيدا إلى هذا المطلب، فإنه في البحث الرجالي وإن توصلنا إلى النتيجة التالية، وهي أن تقييمات المتأخرين أمثال العلامة وابن داود لا تقبل لعدم جريان أصالة الحس في تقييماتهما، لكن كان هذا المبنى بلحاظ القدماء لا بلحاظ من قرب من عصرهم. فمثل هذه الشخصية المشهورة التي أكثر شيخ الطائفة في النقل عنها وكان من مشايخه، ولا يوجد في حقه قدح بل يوجد مدح، نطمئن حينئذ بوثاقة هذا الرجل، ولو استنادا في المدح إلى ما ذكره المتأخرون. الرجل الثاني الواقع في سلسلة الشيخ هو أحمد بن محمد بن سعيد، وهذا هو ابن عقدة الذي ترجمه النجاشي قائلا وإن كان رجلا جليلا في أصحاب الحديث إلا أنه زيدي جارودي، هكذا ترجمه الشيخ، وقريب منه النجاشي، لا يختلفان في جلالة هذا الرجل. ويعتذر النجاشي عن ذكره في كتابه المختص بأرباب التصانيف من الإمامية الإثنى عشرية. قد واحد يشكل عليه أن كتابك لإمام الإثنى عشري، وهذا ماذا؟ زيدي جارودي، فلماذا ذكرت في كتابك؟ يعتذر عن ذلك بأنه كان كثير الخلطة لأصحابنا، وكان شيخا جليلا، وتروى عنه الغرائب في قوة الحفظ وما شابه ذلك. فلا إشكال إذن في وثاقة ابن عقدة. الرجل الثالث يحيى بن زكريا بن شيبان، ترجمه النجاشي واصفا له بالشيخ الثقة الصدوق لا يطعن عليه. شيخ الثقة الصدوق لا يطعن عليه. فإذا بناء على ذلك، حتى طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب النوادر يكون طريقا ماذا؟ صحيحا. فلا تظهر الثمرة سواء عرفنا أن هذه الرواية من كتاب الجامع أم عرفنا هذه الرواية من كتاب النادر من كتاب النوادر. على كل تقدير الرواية تتصف بالاعتبار، نعم، باعتبار في الطريق إلى كتاب النوادر يوجد ثقة غير إمامي، فلا تتصف الرواية بالصحة الاصطلاحية، وهذا لا يضر ما دام موضوع الحجية كما ثبت عندنا في علم الأصول هو خبر الثقة لا خبر العدل الإمامي، فلا يضر ذلك في اعتبار الرواية. نعم،
عم ابن الشهيد الثاني
كيف؟
عم ابن الشهيد الثاني غير معتبر.
اي صحيح صحيح،
الاشكال صار الحضارة وارد على الشهيد
الثاني. يعني بعبارة اخرى، اذا كانت الرواية من النوادر فبالاصطلاح تسمى بالموثقة، واذا كانت من كتاب الجامع بالاصطلاح تسمى بالصحيح. نعم. هذه حال الرواية ماذا؟ الثانية. طبعا في طريق آخر يمكن أن نسلكه، يعني الآن أنا مشيت على الطريقة التي مشى عليها صاحب الحدائق، وهو ماذا؟ وهو أن نأخذ الطريق الذي ذكره الشيخ وين؟ في المشيخة مش في الفهرس. هذا كلام الذي كنا نتكلم عنه هو الكلام وين؟ في الفهرس. تفهمنا؟ في الفهرس ذكر كتابين، طريقه إلى أحد الكتابين صحيح بالمعنى الاصطلاحي، وطريقه إلى الكتاب الآخر موثق بالمعنى الاصطلاحي. لكن ماذا؟ ما ذكره الشيخ في المشيخة، وهو أن كل ما رويته عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في هذا الكتاب له طريق واحد، وهذا ما أشار إليه سيد السند في نهاية المراد. التفتنا. المهم، الرواية الثالثة ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل له أربع نسوة وطلق واحدة يضيف إليها أخرى؟ قال لا، حتى تنقضي العدة. فقلت من يعتد؟ فقال هو. قلت وإن كانت متعة؟ فقال وإن كانت متعة. فهذه الرواية أيضا ظاهرة في تسوية بين المتمتع بها والدائمة، هذا من ناحية المتن. أما من ناحية السند فالرواية كما لاحظنا مروية عن الصفار، ولا إشكال في سند الشيخ إلى الصفار، والصفار يرويها عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وهذا من أجلاء أصحابنا، يقول عنه النجاشي جليل من أصحابنا عظيم القدر كثير الرواية ثقة عين حسن التصانيف مسكون إلى روايته، يعني أوصاف في غاية الأهمية. يبقى الكلام في وهب بن حفص. وهب بن حفص أو وهيب بن حفص بالتكبير ذكر الخاجوئي أنه لا ذكر له في كتب الرجال بالتكبير، يعني وهب، وإنما المذكور في كتب الرجال بالتصغير وهيب بن حفص. ووهيب بن حفص واقفي ثقة بحسب ما صرح به النجاشي، هذا كلام من الخاجوي. ففي هذه الرواية إذن يكون وهب بن حفص تصحيف. إذا رجعنا إلى فهرست النجاشي نجد أنه ترجم لشخصيتين، الأولى وهيب بن حفص أبو علي الجريري قال مولى بني أسد روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ووقف وكان ثقة. الرجل الثاني الذي يترجمه وهيب بن حفص النخاس، له كتاب ذكره سعد. ولذا نرى أن البعض توقف في توثيق وتصحيح واعتبار هذه الرواية الثالثة إما لعدم إحراز
أن وهب المذكور فيها هو وهيب، وإما لكونه مشتركا بين من وثقه النجاشي ومن لم يوثقه. على كل تقدير، قد عرفنا أن في هذه الأخبار ما يصلح للاعتماد عليه كخبر البيزنطي والخبر الذي قبله. هذا تمام الكلام في أي طائفة؟ في الطائفة الثانية. اختلف العلماء في توجيه هذه الطائفة، يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.